بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إنه بحسب منهجة كتاب الحلقات لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أستاذنا الشهيد بحث العلم الإجمالي ضمن نقاط ثلاث رئيسية. النقطة الأولى أصله منجزية العلم الإجمالي، تارة للحرمة المخالفة القطعية وتارة لوجوب الموافقة القطعية. والنقطة الرئيسية الثانية بيّن فيها أركان منجزية العلم الإجمالي. والنقطة الرئيسية الثالثة تطبيقات جملة من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. فبحثنا أصل منجزية العلم الإجمالي، وبدأنا بذكر أركان العلم الإجمالي. الركن الأول والثاني انتهينا عنهما. الركن الأول كان عبارة عن العلم بالجامع، والركن الثاني عبارة عن عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد. وبحثنا بمناسبة الركن الثاني عدم سراية العلم من الجامعة إلى الفرد، بحثنا بمناسبة الركن الثاني بحث الانحلال، الانحلال الحقيقي تارة والانحلال الحكمي تارة أخرى. الآن نأتي إلى بيان الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. العنوان الذي نضعه أو وضعه أستاذنا الشهيد لهذا الركن الثالث هو أن الركن الثالث عبارة عن شمول أدلة الأصل المؤمن الشرعي لجميع أطراف العلم الإجمالي. لولا التساقط بينها كانت الأدلة أدلة الأصول المؤمنة الشرعية شاملة لكلا الطرفين حتى يتم التساقط فيما بينها، حتى يتم التنجيز. هذه الصياغة للركن الثالث التي جاء العنوان على طبقها، عنوانه هذا الركن الثالث، هذه الصياغة للركن الثالث تناسب غير مباني المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وذلك لأن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يرى علية تامة للعلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فلا يمكن إسقاط منجزية العلم الإجمالي في رأيه بأصل واحد في أحد الطرفين. هو بل بالنسبة إلى الركن الثالث لا يرى ضرورة تساقط الأصول، لا يجعل شمول البراءة لتمام الأطراف حتى تتساقط الأصول، لا يجعل هذا ركنا ثالثا، لأنه في رأيه حتى إذا كان الأصل العملي جاريا في طرف واحد لا في كلا الطرفين فأيضا يرى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إلا إذا سقطت منجزيته بالركن الثاني السابق الذي بحثناه، وهو أن يحصل إما علم بأحد طرفي أو تحصل أمارة بأحد طرفي فيحصل انحلال حكمي حسب رأيه اللي بحثناه مفصلا. لولا الانحلال الحقيقي أو الانحلال الحكمي فمنجزية العلم الإجمالي عنده علة تامة بالعلية التامة، لا بالاقتضاء بل بالعلية التامة عند المحقق العراقي، فلا قيمة عنده لتساقط الأصول لشمول البراءة لكلا الطرفين حتى تتساقط، لا قيمة له، هذا لا قيمة له عنده، لأنه لا يفرق بين الأصل العملي في كلا الطرفين حتى تتساقط أو الأصل العملي في أحد الطرفين بدون تساقط. هو يقول بأن الأصل العملي لا يجري في أطراف العلم الإجمالي لا في كلا الطرفين حتى تتساقط ولا في طرف واحد بدون تساقط، هو هكذا يرى. ولهذا المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بدل الصياغة التي ذكرناها للركن الثالث بصياغة جديدة، فبدلا عن أن يقول بأن منجزية العلم الإجمالي تبتني على شمول الأصل المؤمن لجميع الأطراف حتى تتعارض وتتساقط، بدلا عن هذا قال بأن منجزية العلم الإجمالي تبتني على قابلية العلم الإجمالي للتنجيز على كلا تقديري، سواء على تقدير كون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو على تقدير كون المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف. ما يقول أن منجزية العلم الإجمالي تبتني على شمول الأصل المؤمن في كلا الطرفين لكلا الطرفين حتى تتعارض وتتساقط، لأن التعارض والتساقط هو لا يعتني بها بذلك بالتعارض والتساقط، وإنما يقول أن العلم الإجمالي منجزي أن منجزية العلم الإجمالي تبتني على أن يكون هذا العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه، سواء كان معلومه في هذا الطرف أو كان معلومه في ذاك الطرف. فإذا كان العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز على أحد التقديرين فمنجزيته تسقط.
وعلى هذا الأساس قال سابقا كما بحثناه في الركن الثاني أنه إذا قام بلي أمارة على أحد الطرفين، إما قام علم تفصيلي بأحد الطرفين أو قام أمارة بأحد الطرفين في أحد الطرفين، حتى وإن لم ينحل العلم الإجمالي علما انحلالا حقيقيا، بقي العلم الإجمالي بالحقيقة بقي علما إجماليا لم ينحل انحلالا حقيقيا، ولكنه ينحل بالانحلال الحكمي. ليش بالانحلال الحكمي ينحل؟ لأنه إذا كان المعلوم بالإجمال في الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي أو تعلقت به الأمارة فهو غير صالح لتنجيزه، لأن التنجيز لا يتكرر لاجتماع المثلين مستحيل حسب ما شرحناه سابقا. وعلى تقدير كون المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر فهو صالح للتنجيز. فعلى هذا الأساس قال بأنه ينحل انحلالا حكميا. إذن فالركن الثالث عنده أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين، صالحا لتنجيز معلومه سواء على تقدير كون معلومه في هذا الطرف أو على تقدير كون معلومه في ذاك الطرف. هذا الذي بلي هذه الصياغة الثانية التي اختارها المحقق العراقي للركن الثالث بناء على مباني. فإذا هذا الركن الثاني يشتمل على صياغتين، الصياغة الأولى تناسب رأي مدرسة المحقق النائيني ورأي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، وهي الصياغة التي تقول بأن العلم الإجمالي يبتني على أن يكون الأصل المؤمن صالحا للجريان في كل الأطراف لولا التعارض حتى تجي وتتعارض وتتساقط حتى يتم منجزية العلم الإجمالي. هذه الصياغة الأولى التي تناسب مدرسة المحقق النائيني ومدرسة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والصياغة الثانية التي تناسب رأي مباني المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أن العلم الإجمالي أن منجزية العلم الإجمالي تبتني على كونه صالحا للتنجيز على جميع التقادير، كون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز سواء أن كان معلومه في هذا الطرف أو كان معلومه في ذاك الطرف. هذه هي الصياغة الثانية التي تبناها المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. خب على مباني الصحيحة، على مباني مدرسة المحقق النائيني ومباني أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، يترتب على هذا الركن الثالث أنه لو لم يكن الأصل العملي صالحا للجريان في كل الأطراف بل كان الأصل المؤمن الشرعي مختصا بأحد الطرفين. فهذا يؤدي إلى سقوط من الجزية العلم الإجمالي لعدم توفر الركن الثالث. ينقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن مدرسة المحقق النائيني أو عن السيد الخوئي، هسه أنا نسيت، هذا ينسبه إلى المحقق النائيني أو ينسبه إلى السيد الخوئي، أن هذا الركن الثالث نظريا صحيح، أنه يبتني يعني على صياغته الأولى تبتني منجزية العلم الإجمالي على أن يكون الأصل المؤمن صالحا للجريان، لولا التساقط صالحا للجريان في جميع الأطراف حتى تجري وتتساقط، ولكن هذا نظريا صحيح، ولكن عمليا ماكو إلى مورد. ليش ماكو إلى مورد؟ وشنو الرد عليه؟ سيأتي. الآن إحنا هنا نبحث أصل هذه الفكرة، من بعدين بالأخير نجي إلى كلام هذا الذي نسبه، نسيت، إما إلى المحقق النائيني أو إلى السيد الخوئي، من أن هذا لا مورد له عمليا، بل هاي فكرة نظرية صحيحة، نظريا تكون الفكرة صحيحة. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه نذكر صور اختصاص الأصل العملي بأحد الطرفين، صور اختصاص الأصل العملي بأحد الطرفين دون الآخر، ونبحث أنه في كل صورة من صور اختصاص الأصل العملي بأحد الطرفين دون الآخر، طبعا بقطع النظر عن الركن السابق ركن الثاني، لأنه إذا ورد علم تفصيلي أو أمارة بأحد الطرفين هذا دخل في الركن الثاني. الآن هنا الأصل العملي بقطع النظر عن العلم التفصيلي أو الأمارة الخاصة بأحد الطرفين، الأصل العملي هل يمكن أن يختص بأحد الطرفين؟ نعم، في ثلاثة صور. سيد يذكر ثلاثة صور لاختصاص الأصل العملي، أصل المؤمن العملي، أصل المؤمن الشرعي، الأصل العملي المؤمن الشرعي بأحد الطرفين دون الآخر في ثلاثة صور، ويبحث في كل صورة من هذه الصور أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز لعدم توفر هذا الركن الثالث. وما هي هذه الصور الثلاث؟ إذا كان العلم الإجمالي، الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث لاختصاص الأصل العملي بأحد الطرفين دون الآخر، الصورة الأولى هي ما إذا كان العلم الإجمالي بأحد أمرين، أحدهما يجري فيه قاعدة الشغالة اليقينية، سرع الفراغ اليقيني، لا ولا يجري فيها الأصل العملي، والآخر يجري فيها الأصل العملي المؤمن. يعني أن الأصل العملي المؤمن في حد ذاته في نفسه مختص بأحد الطرفين، لا لأجل مثلا مانع في الطرف الآخر، في نفسه الأصل المؤمن مختص بأحد الطرفين. مثاله: ما إذا علم إجمالا بأنه إما لم يؤد صلاته التي دخل وقتها بعد ما مصلي، وإما يكون هذا الإناء نجسا مثلا، لو حصل علم إجمالي من هالقبيل، إما صلاتي ما مصليها أو أن هذا الإناء نجس. الطرف الأول صلاتي ما مصليها مو مجرى للبراءة، بل مجرى لكون الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني اللي في داخل الوقت يشك أنه مصلي لما مصلي، يقدر يجري براءة وما يقدر يجري براءة، لا بد عليه أن يصلي، إما بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، أو بالاستصحاب، استصحاب عدم الصلاة أنه بعد ما مصلي. فهنا الطرف الآخر مجرى للأصل المؤمن، صلاة الطهارة، صلاة البراءة، عن نجاسة الإناء، الطرف الثاني يختص به الأصل المؤمن. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى، كل من هذه الصور الثلاث له بحث ونقاش. احنا نذكر الفهرسة اولا لهذه الصور الثلاث، ثم نرجع واحدة واحدة نبحث هذه الصور الثلاث. الصورة الثانية انه اذا كان الاصل النافي للتكليف الاصل المؤمن لو خلي وطبعه لو خلي ونفسه جاريا في كلا الطرفين، لكن كان محكوما في أحد الطرفين لأصل مثبت للتكليف، مو أصل مثبت بمعنى لوازم الأصل، أصل مثبت للتكليف، مثاله: ما إذا كان تجري إصالة الحل في حد ذاتها، إصالة الحل صالحة للجرائن في كلا الطرفين، ولكن كان في أحد الطرفين الاستصحاب، استصحاب الحرمة، ففي الطرف الذي يوجد استصحاب الحرمة صلاة الحل بعد ما تجري، صلاة الحل محكومة لمن؟ محكومة لصالة الاستصحاب، من يجري استصحاب عدم الحرمة، استصحاب الحرمة عفوا، من تجري استصحاب الحرمة بعد إصالة الحل ما تقدر تجي، فتجري إصالة الحل في الطرف الآخر بدون معارض. هذه هي الصورة الثانية لجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر. الصورة الثالثة الصورة الثالثة أن يوجد في الطرفين أصلان نافيان فيتساقطان بالتعارض، ويوجد في أحد الطرفين أصل ناف آخر، مو أصل مثبت للتكليف بعكس الصورة السابقة. في الصورة السابقة كان في أحد الطرفين أصل مثبت للتكليف، هنا في هذه الصورة الثالثة يقول بأنه أصلان بل نافيان للتكليف يتعارضان ويتساقطان، يوجد في أحد الطرفين أصل أيضا نافذ التكييف لكن وحده. مثاله لو علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، في أحد الطرفين وجوب شيء وفي الطرف الآخر حرمة شيء آخر، لو علمنا إجمالا بأنه إما أليف واجب أو باء حرام، فهنا استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة يتساقطان. لو كان هم الوجوب مسبوق بالعدم هم الحرمة مسبوقة بالعدم، فاستصحاب الوجوب واستصحاب الحرمة يتساقطان وتصل النوبة إلى محتمل الحل، حرمة إلى أصالة الحل. خب تعرفون أن أصالة الحل في مقابل الحرمة مو في مقابل الوجوب، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، أصالة الحل في الشبهة التحريمية لا في الشبهة الوجوبية. فالاستصحابان يتعارضان ويتساقطان وتصل النوبة إلى أصالة الحل. في من أصالة الحل؟ في الطرف الذي نحتمل فيها الحرمة لا في الطرف الذي نحتمل فيها الوجوب. هذه هي الصورة الثالثة التي يقال بجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر، كل ذلك بقطع النظر عن مجيء بلي علم تفصيليا أو أمارة في أحد الطرفين، لأنه إذا جاء علم تفصيلي أو أمارة في أحد الطرفين دخل في الركن السابق. الآن ما لنا غرض به، الآن نتكلم نحن مع الأصول لا مع الأمارة ولا مع العلم التفصيلي. فالفروض الثلاثة التي يقال فيها أن الأصل العملي يجري في أحد الطرفين دون الآخر، هذه الصور الثلاث. نأتي إلى الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث، وهي ما إذا في حد ذاته كاختص الأصل العملي بأحد الطرفين، كما إذا علم إجمالا بأنه إما لم يصلي أو أن هذا الإناء نجس مثلا. فهنا في الطرف الأول ماكو أصل مؤمن، لأنه في الطرف الأول أكو شنو؟ أكو قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، والطرف الآخر بل يجري فيه الأصل المؤمن بلا معارض. فهنا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه صحيح أن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، ولكن يسقط عن التنجيز لا لأنه لم يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين، بل لأنه جرى أصل المؤمن في أحد الطرفين، يعني في أحد الطرفين لم يجر الأصل المؤمن. يقول الذي يسقط منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ليس هو عدم جريان الأصل المؤمن في طرف شكه بأنه هل صلى أو لم يصلي، عدم جريان الأصل ليس سقوط المنجزية بهذا السبب، بسبب عدم جريان الأصل المؤمن في الطرف الأول، بل سقوط المنجزية بسبب جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض. على توضيح وتفصيل سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.